مدعو عليهم آمين. كان الكلام فيما يحرم على النفاس في حالة النفاس وفي أيام النفاس، وقلنا إنه لا ينبغي الريب فيها، حرمة الصلاة وأنها ليس لها أن تصلي. ونحن تمسكنا بالروايات الموجودة في الباب الأول من أبواب النفاس، الرواية الأولى، وكذلك الرواية الأولى من باب الثالث من أبواب النفاس، وكذلك الرواية الثانية. ولم نستدل برواية بمكاتبة علي بن يقطين، الرواية التي ألجأنا إليها حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه، وقلنا تلك الرواية لا يمكن استدلال بها. فإذا أصل حرمة الصلاة هذا في الجملة لا ينبغي الريب فيه، إنما الكلام في نحو الحرمة، هل حرمة ذاتية أو تشريعية؟ إثبات حرمة التشريعية يفتقر إلى قرينة، لأنه بناء معنى حرمة تشريعية أن الفعل إنما يحرم إذا أتى بها به المكلف أو فعله المكلف ناسبا التشريع إلى الله سبحانه، وجعل نفسه مشرعا أو كذب على الله سبحانه بما لم يستر منه سبحانه. فإذا إن أردنا استفادة الحرمة التشريعية فنفتكر إلى هذه القرينة، وهذه القرينة مفقودة في هذه الروايات، بل في الرواية الأولى بالباب الأول من أبواب النفاس قلت تجلس أو تقعد النفاس أيامها التي كان، وفرضنا وفسرنا أن هذا الجلوس كناية عن امتناع عن العبادة. وكذلك في الرواية الأولى باب الثالث معتبرة زرارة ابن عيان عن أحدهما عليهما السلام قال تكف عن الصلاة في الأيام التي كانت تمكث، مضمون الرواية أيضا منع عن الصلاة، منع المعصومة النفاس عن الصلاة. وكذلك بل يستفاد من معتبرة زرارة عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه في رواية ثانية من باب الثالث من أبواب النفاس قال النفاس، قلت له النفاس متى تصلي؟ كأن أصل عدم جواز الصلاة أو عدم وجوب الصلاة هذا كان مسلما لدى زرارة، وإنما سأل أنه متى تؤمر بالصلاة، يعني كأنها غير معمورة بالصلاة أيام نفاس، متى تصلي يعني متى تجب عليها الصلاة. فحينئذ كل هذه الروايات تدل على أنه قد طلب من المرأة ولي عدم الصلاة، طلب منها ترك الصلاة، وحمل هذا الترك المطلوب على الترك التشريعية هذا يفتقر إلى قرينتين. فالروايات حسب فهمنا والعلم عند الله ظاهرة فيهم الحرمة الذاتية. نعم، لو التزمنا في الحيض بالحرمة التشريعية وقلنا بالمساواة بين الحائض والنفاس، وهذه المساواة التي لم تثبت، فحينئذ يمكن سحب الحكم الثابت للحائض، سحب ذلك الحكم إلى النفاس. إذن فنقول حرمة في الحائض تشريعية وفي النفاس تشريعية أيضا، لكن المقدمتين معنا غير واضحتين. الأولى أن حرمة تشريعية يفتقر إلى الدليل هناك، ولم نجد قرينة على ذلك، وها هنا أيضا لم نجد قرينة على المساواة بين النفاس وبين الحائض في الأحكام كلها. بل فإذا لم يثبت ذلك فالنتيجة أنه لا يثبت هذا الطريق هذا الدليل لإثبات الحرمة التشريعية. بعد ذلك يقول اليزدي رضوان الله تعالى عليه: ويحرم على الزوج وطء نفسان. الاستدلال على حرمة الوطء إما من جهة المساواة بين النفساء وبين الحائض، فإن ثبتت هذه المساواة فكل الروايات الدالة على حرمة وطء الحائض تكون دالة على حرمة وطء النفساء أيضا. بل الآية الشريفة التي دلت على وجوب الاعتدال، وجوب ترك الوطء للزوجة أيام الحيض، أيضا تكون دليلا على حرمة ذلك، على حرمة الوطء النفساء. أيضا يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. ولكن قلنا المقدمة أساسية في هذا الاستدلال وهي المساواة بين النفساء وبين الحائض لم يكن دليلا هذا في المقام، وإنما هو دعوة الإجماع التي اعتمد عليها السيد الحكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه ولم تثبت. فالعمدة الروايات التي وردت في المقام في أيدينا ثلاث روايات. الرواية الأولى رواية مالك بن عيان، ورواية أولى باب السابع من أبواب النفاس، هذه رواية أيضا هذا تدل على حرمة الوطء، بل فيها تأكيد على ترك الوطء وأنه لا يطأها إلا بعد أن تغتسل. ورواية ثانية رواية من نفس هذا الباب معتبرة عبد الله بن بكير وهي تدل على ذلك. نعم رواية مالك بن عيان على مختار خادم الطربان لضعف السند، حيث لم يثبت أن مالك بن عيان هو الجهني العربي البصري، بل يحتمل أن يكون هو بل من إخوة أحد إخوة الزرارة وهو الكوفي وهو من الموالين، هذا فتكون رواية ضعيفة. ورواية ضعيفة تصلح للتعييد، يعني تقوي نفسية الفقيه في مقام الالتزام بالفتوى. وكذلك الرواية الثانية وهي رواية عبد الله بن بكير رويت بسند آخر، ولكن ذلك السند فيه خلل من جهة عبد الله بن بكير يروي عن شخصين، وذلك الشخص يروي عن علي بن يقطين وهو يروي عن المعصوم سلام الله عليه، فحينئذ يكون في السند جهالة، فإذا كان في السند جهالة يسقط السند عن الاعتبار. ولكن لا بأس بأن يجعل هذا الخبر مؤيدا إذن بأن عبد الله بن مكير على جلالة قدره لم يكن يعتمد على نقل الرواية مشتملة على حكم شرعي مهم، هذا نقل الرواية عن علي بن تأكين يعتمد على من لا يسره للاعتماد عنده، فاعتماد عبد الله بن بكير وإن لم يكن دليلا على وثاقة ذلك الرجل على الموازين الرجالية، ولكنه كما قلنا قبل قليل يقوي عزيمة الفقيه في مقام اختيار الرأي. وهذا المعنى نقصد غالبا لما نقول إن رواية معيدة ضعيفة وليست دليلا. الرواية الثالثة من نفس هذا الباب، وهذه رواية معتبرة وهي رواية ثالثة من الباب السابع، وهذه رواية هذا يقول مرأة تهرم عليها الصلاة ولم تطهر، بل قبلها تهرم عليها الصلاة وكتها إذا طهرت، يعني مقصودها انقطع الدم، وطبعا هذا يكون مختصا في حالة الحيض والنفاس فقط. وبعد ذلك يريد يتعها إمام قال لا إلا بعد أن تغتسل. فالرواية هذا كالصريحة هذا بس صريحة في الحرمة وفي عدم جواز الوطء قبل الغسل. وقلنا رواية مالك بن عيان التي تكلمنا فيها قبل لحظات، تلك الرواية أيضا ورد فيها جواز معلقنا على الغسل، بل هذه رواية ثالثة يكون بل طهرت وتوضعت، مضمون الرواية مع التوضع فصمنا بمعنى هذا تنظيف، هذا بمعنى نظفت نفسها يعني إزالة الأدران والأوساخ، هذا معنى معنى اللغوي للتوضع هو تنور، يعني بمعنى وضاعة، بمعنى بل صفاء والبياض، هذا المعنى. فلان كان وضع فيها هذا وجهه يعني بياض، هذا في وجهه، فمعنى ذلك معنى التوضع ها هنا هو هذا نظافة، يعني كأنها انقطع الدم وغسلت من موضع منها أو كلها اغتسلت لا بمعنى غسل الشرعية، وهذا ولكن إمام قال لا يجوز وطيا إلا بعد أن تقتصل الغسل المطلوب منه. فعلى هذا الأساس هذه روايات تدل على حرمة الوطي من جهة، لكن تعلق زوال الحرمة على الغسل وليس على غسل الموضع أو إنقطاع الدم. وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.